هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائنا المستمعين ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج بين السائل والمجيب. ويسرنا أن يكون معنا في هذه الحلقة سماحة الشيخ حسان سويدان الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
للتواصل معنا أعزائنا المستمعين اكتبوا إلينا على العناوين التالية: عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir، البريد العادي قم المقدسة صندوق بريد 666. وأما موقعنا على شبكة الإنترنت فعنوانه arabic.irib.ir.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على.
نتوقف في هذه الحلقة أعزائنا المستمعين عند ثلاث رسائل. الرسالة الأولى من الأخ شادي، ويتحدث فيها سائلا حول غسل الجنابة. والرسالة الثانية من الأخت زينب الشيخ، وتتحدث حول قراءة القرآن بالنسبة للحائض. وأما الرسالة الثالثة فهي من الأخ علاء، ويسأل فيها حول السفر ومسافة السفر ووقت الصلاة. الجواب بعد فاصل قصير مع ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان. أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نبدأ الحلقة بسؤال الأخ شادي البراق، يقول: كنت على جنابة ولم أغتسل، ولكنني أزلت النجاسة بالماء جيدا وارتديت ثيابا طاهرة وجسدي مبلل بالماء، هل ثيابي تنجست؟ بمعنى آخر، هل الماء الموجود على جسدي طاهر أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الأخ السائل وجميع الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. في مفروض سؤال الأخ، بمجرد أن أزال النجاسة العينية عن الموضع ولبس ثيابه، حتى لو تبللت الثياب ببقية الرطوبة، فبدنه طاهر، أثوابه طاهرة، لا يوجد أي مشكلة من جهة الطهارة والنجاسة، باعتبار أن نجاسة الجنابة هي حدث معنوي وليس نجاسة مادية عينية. اللهم إلا، وهذا خرج عن سؤال الأخ، في الجنابة من حرام، من أجنب من حرام كالزنا والعياذ بالله، هناك رأي مشهور في أن عرق الجنوب من الحرام نجس، حتى عدوه في ضمن النجاسات بعض الفقهاء، يعني رأي لا أستطيع أن أقول رأي نادر، هناك روايات تؤيد هذا الرأي، ولكن هذا مختص بالجنب من الحرام ومختص بخصوص العرق أيضا، ليس الرطوبة من الماء الذي طهر به وبقيت هذه الرطوبة على الجسد. فلو لم يتعرق الإنسان حتى في الجنابة من الحرام والعياذ بالله، أيضا يكون هذه الرطوبة التي على جسده طاهر، لا دليل على نجاسة الجسد حتى في الجنابة من الحرام. خصوص العرق في الجنابة من الحرام له حكم خاص. أما في موقف سؤال الأخ، القضية واضحة، طهارة في طهارة والحمد لله.
شكرا لكم سمعت الشيخ. السؤال الثاني من الأخت زينب الشيخ، وتقول: هل يجوز للحائض قراءة القرآن وهل يختلف الحكم بقراءته غيبا أو بقراءته من كتاب القرآن كما تقول هي مباشرة مع لبس القفاز؟
الحقيقة هنا مطلبان، يعني مطلب يرتبط باللمس، لمس القرآن، واللمس أيضا على أصناف، لمس غلاف المصحف، لمس حواشي صفحات المصحف، ولمس نفس كتابة المصحف الشريف. من الواضح أن المحدث بالحدث الأصغر فضلا عن الحدث الأكبر كالحائض لا يجوز له أن يلمس كلمات المصحف الشريف. يجوز أن يلمس طرف الصفحات حيث لا كتابة، يجوز أن يلمس غلاف المصحف، لكن المحدث بالحدث الأكبر كالجنابة والحائض هناك كلام مشهور بين الفقهاء، متسالم عليه في الجنابة ومشهور في الحيض أيضا، أنه يكره للمرأة أن تلمس المصحف، حتى غلاف المصحف، حتى أطراف صفحات المصحف.
ويبعد القفاز هنا،
ويبعد
نعم
أن لبس القفازين يرفع الكراهة، باعتبار أن الوارد بالنسبة لحمل المصحف هو حمل المصحف من قبل المحدث بالحدث الأكبر الذي يشمل حدث الحيض. ربما كانت الكراهة أقل مع لبس القفازين، ولكن لا نستطيع على هذا الرأي المشهور أن نجزم بالانتفاء. هذا فيما يرتبط باللمس. إذن التي تلبس القفازين وهي حائض يجوز لها لمس كلمات المصحف باعتبار أنها لا تلامس باليد مباشرة، أو إذا كانت صفحات المصحف مغلفة بالنايلون كبعض طبعات المصحف كما رأينا، يطبعون الكلام ثم يغلفونه بنايلون رقيق جدا مشمع يقال له بعرف أهل الطباعة، هذا أيضا إذا لمسته بيدها أيضا لا مانع، باعتبار يوجد حاجب بين الكلمات ولو حاجب رفيع وبين لمسها باليد.
القفاز أيضا هو حاجب،
أيضا القفاز حاجب، قلنا لا مانع، لا مانع، إلا أنه مكروه هذه الجهة فقط. أما الشق الثاني من الكلام وهو قراءة القرآن، من المعروف بل المتسالم عليه أن المحدث بالحدث الأكبر طبعا قدر متيقن هو الجنب ويتعدى إلى الحائض وبقية الأحداث الكبيرة، يكره له تلاوة القرآن الكريم مطلقا،
من المصحف أو غيبا كما تقول الأخت،
يعني من المصحف أو غيبا
أو حفظا، يعني
تلاوة القرآن إجراؤه على اللسان
نعم
مكروه سواء من نفس المصحف أو غيبا، ما دام ينطلق عبر اللسان، ليس التفكير بالكلمات، تلاوتها في اللسان، يعني إنسان يحفظ سورة القدر يقرأها
نعم
مكروه قراءة القرآن، تتأكد فيما لو كان القراءة من المصحف، ويكره مؤكدا ما زاد على 7 آيات، وتتشدد الكراهة جدا كما في الروايات إذا زاد على 70 آية أو بلغ 70 آية. طبعا هذا في غير العزائم الأربع، يعني في غير الصور التي فيها السجدات الواجبة.
نعم.
أما الصور التي فيها السجدات الواجبة فقراءة ولو البسملة بنيتها على ما هو المشهور تصبح محرمة.
شكرا لكم سماحة الشيخ. طيب نصل الآن سماحة الشيخ إلى رسالة الأخ علاء، ويقول: حكم الطلاب بالنسبة للسفر من أجل طلب العلم هو الإفطار وقصر الصلاة، فهل يجوز العدول في هذه المسألة إلى من يجيز الصيام وإتمام الصلاة، آخذين بعين الاعتبار أن الطالب مستأجر لمنزل ويبيت فيه 4 ليال في الأسبوع؟
هذه القضية التي يسأل عنها الأخ طبعا هي محل كلام وتفصيلات وخلاف أيضا بنفس الوقت بين الفقهاء. الطلاب الذين يستأجرون في مكان، إما في سكن الجامعة أو بالقرب من الجامعة، كلا الأسلوبين معروف في كل الدنيا الآن، هؤلاء الطلاب إذا كانوا يبقون لعدة سنوات، هناك فتوى مشهورة لبعض الفقهاء، والأخ ملتفت في سؤاله بحسب الظاهر، يقولون بأن هذا يصلي تمام بعد، إذا وصل إلى هذا المكان فهو يصلي تمام، ما دام يبقى في الجامعة 4-5 سنوات، عادة التعليم الجامعي ما يتقضى بدون هذه المدة، بحيث عرفا يقال لا يعود مسافرا في هذا المكان، يصبح مقرا له، لا يصبح وطنا كما قد يتصرع البعض ويطلق على الألسنة، يصبح مقر إقامة له، إما للتعلم إما للعمل. هذا ليس خاص بطلاب العلم طبعا، سواء طلاب العلم الديني أو طلاب العلم في الجامعات، مقر العمل أيضا من هذا القبيل. إنسان يجلس في مكان لأنه مقر عمله، قد لا يكون ينام فيه، يرجع إلى بلده ينام، ولكن سنوات ومشتري محل تجاري أو مؤجر محل تجاري ويعمل هناك، بحيث لا يعود مسافر إذا وصل هذا المكان، محله يعاد عرفا، ليس محله بمعنى أنه وطنه، الناس يميزون بين مقره ووطنه. هناك فتوى مشهورة الآن في العصر الحاضر ذهب إليها الإمام الحكيم السيد محسن الحكيم رحمه الله، سيد الخوئي، معظم طلاب السيد الخوئي يذهبون إلى هذا الرأي، منهم الشهيد السيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه وجملة من فقهائنا المعاصرين، إلى أن هؤلاء لا يقصرون، منهم طالب العلم اللي الأخ سأل عنه، خصوصا وأن لديه بيت يسكن فيه. الفتوى الأخرى، الفتوى لعلها الأشهر قديما بين علمائنا، والتي كان عليها الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه وجملة من الفقهاء المعاصرين أيضا يمكن أن ننسب إليهم هذا الرأي، هو القائل بأن الإنسان ما لم يكن هناك قاطع تعبدي، ورد في الشريعة أنه قاطع لسفره لا ينقطع سفره، مجرد أن لا يصدق عرفا أنه مسافر في مكان هذا لا يكفي، ما دام كان مسافر يبقى على سفره. نحن لسنا بصدد طبعا المحاكمة بين الرأيين، الأخ يفترض أنه بالفعل هو يقلد من يقول بأنه عليه أن يصلي قصرا، يعني فتوى الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه،
ويريد أن يعدل،
ويريد أن يعدل إذا أمكن.
نعم،
أقول إذا كان هذا الأخ يقلد أعلم الأحياء بحسب ما ثبت عنده بالموازين الشرعية، وكان مرجعه لا يحتاط احتياطا وجوبيا يفتي في هذه المسألة فتوى، فلا طريق له للعدول باعتبار أنه ملزم بفتوى الأعلم. أما إذا كان مرجعه يحتاط احتياط وجوبي في هذه المسألة فيستطيع أن يعدل مع مراعاة الأعلم، فالأعلم التراتبية المعروفة في باب التقليد، حتى ينتهي إلى من يجوز الصيام إذا أمكنه ذلك والصلاة تماما.
جيد، نضيف إلى هذا السؤال سؤالا آخر، وإن كان صاحب السؤال اسمه غير موجود هنا أمامي في الرسالة،
نعم،
ولكنه من نفس السنخ يعني،
نعم.
يقول ما هو تعريف السفر الشغلي؟
السفر الشغلي،
نعم،
السفر الشغلي غالبا يطلق على السفر إما أثناء العمل أو مقدمة للعمل، كلاهما يطلق في العرف عليهما السفر الشغلي. يعني مر بياع يجول ببضاعته ويبيع، يذهب من بلده إلى القرية المجاورة أو يمر على الأسواق يوزع البضاعة، في القرية المجاورة يوزع على الدكان الذي يتعاقد معه، ثم ينتقل إلى قرية أخرى على الدكاكين المتعاقدة معه، وهكذا إلى أن يقطع مسافة.
أو
هو من البداية،
نعم،
من البداية يعرف أنه سيقطع هذه المسافة.
كذلك السائق مثلا والطيار،
السائق نفس الشيء، البحار أيضا،
نعم،
من يعمل قبطان سفينة أو يعمل في السفينة، حتى
نعم،
الطباخ في داخل السفينة عمله أثناء السفر، كل من يكون عمله أثناء المسير أثناء السفر. طبعا ليس المقصود أثناء المسير يعني أثناء حركة العجلات السيارة، أثناء المسير حتى لو توقف مثل موزع البضائع الذي مثلنا به قبل قليل. هذا واحد. القسم الثاني، وهذا القسم الأول متفق بين الأصحاب، متفق بلا خلاف أن من عمله السفر بهذا المعنى القسم الأول، مجرد أن ينطبق عليه هذا العنوان ولو في السفر الثاني أو الثالث يصبح يصلي تماما ويصوم في شهر رمضان وفي غير شهر رمضان، هذا لا يقصر، سفره لا يستدعي التقصير. القسم الثاني هو اللي يسافر وفي الطريق ما عنده أي عمل، العمل في الهدف، مثل الطبيب يسكن في مكان عمله يبعد 30 كيلومتر عن محل سكنه، مسافة سفر، يذهب كل يوم إلى مطبه، إلى جامعته، إلى مستشفاه، يبقى هناك يقضي عمله 5-6 ساعات ثم يقفل راجعا، سفره مقدمة لعمله.
نعم،
هو في الطريق لا يعمل أي شيء، فقط إنما يقود سيارته أو يركب تاكسي أو إلى ما هنالك حتى يصل إلى مقر عمله. هنا وقع الخلاف بين الفقهاء، والمعاصرون مختلفون في هذه المسألة. قسم من الفقهاء يرى أنه في هذه الحالة حتى لو كان كل يوم يسافر عليه أن يقصر في الصلاة. الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في عصرنا يترأس هذا القول، ويوجد فقهاء آخرون يقولون بنفس القول. في المقابل يوجد قول آخر لجملة من الفقهاء وفيهم المعاصرون أنه لا يفرق بين من كان عمله نفس السفر وبين من كان السفر مقدمة لعمله، كلاهما تنطبق عليه روايات من عمله في السفر.
شكرا لكم سماحة الشيخ. أعزائنا المستمعين، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب. نشكركم ونشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسن سويدان، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.